فاعلموا وفقني الله وإياكم أنه يستحب لمريد الحج أو العمرة أن يتهيأ للإحرام بالتنظف، بإزالة الشعور الزائدة، شعر الإبطين وشعر العانة وحف الشارب وقلم الأظافر، ويستحب أن يكون ذلك قبيل الإحرام، إلا إذا كان مريد الحج يريد أن يضحي بأن يذبح أضحية في بلده في أيام العيد، فإنه يجعل ذلك قبل إهلال ذي الحجة، ويجوز للمسلم أن يفعل ذلك في بيته أو في الفندق أو يفعل ذلك في الميقات، ويستحب ويسن له أن يغتسل للإحرام، ويجوز أن يكون هذا الاغتسال قبل الوصول إلى الميقات في البيت أو الفندق أو عند الوصول إلى الميقات، وكذلك لبس الإزار والرداء يجوز أن يكون قبل الميقات ويجوز أن يكون في الميقات، إلا أن النية وعقد القلب على النسك إنما يكون في الميقات، إذا وصل المسلم إلى ميقاته فإنه يعقد قلبه على النسك. إذا وصل المسلم إلى الميقات فوجد صلاة مشروعة لغير الإحرام كفرض يؤديه أو قيام ليل أو وتر أو سنة راتبة بعدية لم يصلها أو سنة الوضوء، فإن الأفضل أن يصليها ليكون إحرامه عقب صلاة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتطيب قبل إحرامه، أعني الرجل، في لحيته ورأسه بأطيب الطيب وأجود الطيب، ثم إذا ركب على راحلته، وكذلك بالنسبة للمرأة يستحب لها أن تتطيب بطيب لا رائحة فيه أو له رائحة خفيفة يشمها النساء الذين اللاتي حولها، وأما الطيب الذي له رائحة فواحة فلا يجوز لها أن تتطيب به إن كانت تعلم أنها ستمر بالرجال ولا زالت رائحته فواحة نافذة. فإذا ركب المحرم أو المسلم دابته رجلا كان أو امرأة فإنه يعقد النية، فإذا ركب في الحافلة عقد النية في قلبه بنسكه، فإن كان يريد العمرة نوى بقلبه العمرة، وإن كان يريد التمتع نوى بقلبه العمرة، وإن كان يريد القران نوى بقلبه عمرة في حجة، وإذا كان يريد الإفراد نوى بقلبه الحج، ويستحب عند ذاك أن يقول لبيك اللهم عمرة إن كان متمتعا أو معتمرا فقط، أو يقول لبيك اللهم عمرة في حجة إن كان قارنا، أو يقول لبيك اللهم حجا إن كان مفردا، ويسن له أن يلبي وهو في الميقات بعد عقد الإحرام، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويسن له أن يقول أحيانا لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، ويجوز له أن يزيد في التلبية ما شاء، كأن يقول لبيك يا غفار، لبيك يا رحمن، لبيك يا رحيم، لبيك يا ستير، لبيك يا ودود، لبيك يا رؤوف، أو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل، أو يقول لبيك لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، أو يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، إلى غير ذلك. ويجوز له أن يكبر أيضا مع التلبية، ولا سيما إذا كان إحرامه في بعد إهلال ذي الحجة، فيلبي ويكبر وهو في طريقه. والسنة للرجل أن يرفع صوته بالتلبية ما استطاع، وأن يصرخ بها صراخا لأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، حيث أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولفعل الصحابة رضوان الله عليهم. وأما المرأة فإنها تسمع نفسها ومن معها من النساء، ولا ترفع صوتها بحيث يمتد صوتها إلى الرجال قصدا، ويستمر المحرم في التلبية ويشتغل بها حال إحرامه، حتى إذا وصل مكة ودخل البيت الحرام وأراد أن يطوف، فإنه إن كان معتمرا يقطع التلبية، وإن كان حاجا قرانا أو إفرادا فإنه يمسك عن التلبية ليشتغل بالطواف وبأذكار الطواف. فإذا أراد أن يطوف فإنه يشرع له أن يطبع بأن يخرج كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على عاتقه الأيسر، وهذا سنة إذا وصل المسلم إلى المسجد الحرام وأراد أن يطوف أول طواف عند قدومه إلى مكة، ولا يسن قبل هذا. فما يفعله بعض إخواننا من الاطباع من الميقات ليس سنة، بل هو خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غطى كتفيه ولم يطبع من الميقات، وإنما الاطباع يكون إذا دخل المسجد الحرام وأراد الطواف، فإنه يطبع ثم يستلم الحجر الأسود، والأفضل أن يقبله، فإن لم يستطع فإنه يستلمه أي يمسحه مسحا بيده اليمنى ويقبل يده، ولا يجوز أن يمسح بيده وجهه أو بدنه بعد أن يستلم الحجر الأسود، فإنه لا يتبرك بالحجر الأسود، وإنما يقبل ويستلم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فما يفعله بعض إخواننا وفقنا الله وإياهم إلى الخير من أنهم إذا استلموا الحجر الأسود مسحوا وجوههم وأبدانهم، وقد يمسحون وجوه أطفالهم وأبدان أطفالهم، وبعضهم قد يمسح بمنديل ويأخذ هذا المنديل معه إلى بلده، وبعد ذلك يتبرك به ويتبرك به الناس، مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. وما جاء المسلم إلى بيت الله ليفعل ما يخالف شرع الله، سبحانه وتعالى، وإذا لم يستطع أن يستلمه بيده وأمكنه أن يمد شيئا كالشمسية معها والمظلة إذا كانت معه أو عصا إذا كانت معه إلى الحجر حتى يستلم به الحجر ويقبل رأس ذلك، فهذا سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتيسر له فإنه يشير إذا حاذاه بيده اليمنى، ولا يشير بيديه الاثنتين ولا يفعل هكذا، وإنما يشير إشارة بيده اليمنى. والأظهر والله أعلم أنه يستقبله بوجهه وبدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: وإلا فاستقبله وكبر. ولأن الإشارة تقوم مقام التقبيل والاستلام، والمعلوم أن المقبل للحجر الأسود أو المستلم له يستقبله ببدنه، فكذلك من يشير إليه من بعيد فإنه يستقبله بوجهه وبدنه ويشير ويقول بسم الله والله أكبر: اللهم إيمانا بك وتصديقا لكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في هذا الذكر، فقال بعضهم يقال هذا الذكر في جميع الأشواط: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا لكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إنما يقال التكبير فقط، فيقول كلما حاذ الحجر الأسود الله أكبر في جميع الأشواط. وقال بعض العلماء إذا قبل الحجر الأسود أو استلمه فإنه يقول بسم الله والله أكبر، أما إذا أشار إليه فإنه يقول الله أكبر. وقال بعض العلماء يقول في أول شوط بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا لكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم في بقية الأشواط كلما مر على الحجر الأسود وحاذاه فإنه يكبر ويقول الله أكبر. وهذا عندي أقرب للسنة والله أعلم. نعم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى التكبير، لكن ثبتت بقية الأذكار عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن علي رضي الله عنه، ويكون ذلك في الشوط الأول، أعني كل الذكر، ثم في كل شوط كلما حاذ الحجر الأسود يقول الله أكبر، ويجعل الكعبة عن يساره، يجعل الكعبة عن يساره ويطوف ويدعو بما شاء، يدعو بما أحب، ولا دعاء معين هنا، فليس للأشواط دعاء معين، وإنما يدعو لنفسه ولأهله وأحبابه وجيرانه وبلده وولي أمره المسلم ولعامة المسلمين بما يعرف ويحب. ولا شك أن كل مسلم يعرف الدعاء، يعرف أن يقول اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، اللهم ادخلني الجنة، اللهم ارزقني، اللهم يعني اغنني بحلالك عن حرامك، الى غير ذلك. فلا حاجة الى هذه الكتب التي تكتب وفيها دعاء الشوط الاول ودعاء الشوط الثاني، فان الذي يقرأ منها لا يقرأ من قلبه وانما يقرأ من كتابه في الحقيقة، وشتان بين دعاء من القلب ودعاء من الكتاب. كما أن هذا الأمر في ذاته بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا وصل إلى الركن اليماني فإنه يسن له أن يستلمه بيمينه، والأظهر والله أعلم أنه لا يكبر ولا يقول ذكرا. وقال بعض العلماء يقول إن استلمه بسم الله والله أكبر، لكن الأول أظهر والله أعلم. أما إذا لم يستلمه فإنه لا يشير إليه ولا يقول شيئا، بل يمضي في طوافه ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويكررها بين الركنين. وإن دعا بغير هذا الدعاء فجائز، لا حرج في هذا، حتى إذا حاذى الحجر كبر ويبدأ في الشوط الثاني ويفعل حتى يعني يفرغ منه، ثم الشوط الثالث. ويسن في هذه الأشواط الثلاثة الرمل، ومعنى الرمل سرعة المشي مع تقارب الخطى، فهو لا يجري جريا يمد رجليه ولا يمشي مشيا عاديا، وإنما يسرع في مشيه مع تقارب قدميه، مع تقارب قدميه. وليس من الرمل هز الكتفين، إلا أن يكون ذلك يحصل للإنسان يعني بغير قصد. هذا الرمل مشروع في الأشواط الثلاثة الأولى، ولا يقضى إذا لم يرمل الإنسان في شوط، فإنه لا يقضيه بعد ذلك. ثم إذا فرغ من طوافه فإنه إذا حاد الحجر الأسود بعد الشوط الأخير فإنه لا يشير إليه ولا يكبر، وإنما ينصرف مباشرة إلى مقام إبراهيم. فإن قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فحسن، ويصلي خلف المقام ركعتين خفيفتين، يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد. والظاهر أن هاتين الركعتين خفيفتان، لأن وزن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته، فيكون ركوعه أقل من قراءته، وكذا سجوده. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا قبلهما ولا أنه دعا بعدهما، فيصلي هاتين الركعتين ثم ينصرف ليوسع على المسلمين. ويسن له بعد الفراغ من الركعتين أن يذهب إلى زمزم وأن يشرب منه وأن يصب على رأسه من زمزم، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعود إلى الحجر الأسود إن تيسر له، ويستلمه استلاما، يستلمه استلاما. وإن لم يتيسر له فإنه لا يشير إليه ولا يفعل شيئا، ثم ينفذ إلى الصفا، حتى إذا اقترب من الصفا قرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وظاهر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذا الجزء من الآية، وقال بعض العلماء إن الصحابي اختصر فتقرأ الآية كاملة، والمسألة محل اجتهاد، لكن ظاهر حرص الصحابة على رواية كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتصر على قراءة هذا الجزء. ثم يسن أن يصعد على الصفا، هذا سنة وليس بواجب، حتى يرى الكعبة، فإذا رأى الكعبة سنة له أن يرفع يديه كما يرفع الداعي يديه، ويقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما أحب، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هنا قال بعض أهل العلم لا يدعو بعد الثالثة، وقال بعض أهل العلم يدعو بعد الثالثة، ولفظ الراوي محتمل للأمرين. ثم ينزل من الصفا، وإذا جاء بين العلمين فإنه يسعى سعيا شديدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا انتهى مما بين العلمين مشى حتى يصل إلى المروة ويرقى المروة ويتجه إلى جهة البيت، لأنه لا يرى البيت من جهة المروة، لكن يتجه إلى جهة البيت ويرفع يديه ويصنع عليها كما صنع على جهة الصفا، ويبدأ بالشوط الثاني حتى يأتي الصفا، ويفعل عليها كما فعل أول مرة حتى يفرغ من الشوط السابع، فيرقى المروة بعد الشوط السابع ويصنع عليها كما صنع سابقا، وبهذا يكون قد أتم سعيه. فإن كان معتمرا لغير حج فإن الأفضل له أن يحلق رأسه إن كان رجلا، ويجوز له أن يقصر من جميع رأسه، وأما المرأة فليس لها إلا التقصير. وإن كان معتمرا عمرة التمتع فإن الأفضل له أن يقصر من جميع رأسه، وأما الحلق فيجعله للحج. هذا للمعتمر والمتمتع. أما المفرد والقارن فإن كان لم يسق الهدي بعينه، وهذا لا يكاد يوجد اليوم أن أحدا يسوق الهدي بعينه معه، فإن الأفضل له على الراجح من أقوال أهل العلم أن يقلب حجه إلى عمرة ويتحلل فيصبح متمتعا، وإن أبى وأراد أن يستمر في إفراده أو يستمر في قرانه فله ذلك عند جماهير أهل العلم وهو الصواب، لكن ينبغي أن ينتبه أنه إن أراد أن يستمر في الإفراد والقران أنه لا يأخذ من شعره شيئا ولا يتحلل من إحرامه، بل يبقى على إحرامه مجتنبا جميع محظورات الإحرام، ويلبي في تلك الأيام ويكبر في تلك الأيام. أما المتمتع والمعتمر فإنه يتحلل من إحرامه ويلبس ثيابه ويتطيب ويحل له كل شيء، حتى أن يجامع امرأة في مكة يحل له ذلك ما دام أنه قد تحلل من إحرامه بفراغه من عمرته. هذا وصف لهذا الجزء من الحج والعمرة، وفيه تمام العمرة وهو جزء من الحج. فاعلموا وفقني الله وإياكم أنه يستحب لمريد الحج أو العمرة أن يتهيأ للإحرام بالتنظف، بإزالة الشعور الزائدة، شعر الإبطين وشعر العانة وحف الشارب وقلم الأظافر، ويستحب أن يكون ذلك قبيل الإحرام، إلا إذا كان مريد الحج يريد أن يضحي بأن يذبح أضحية في بلده في أيام العيد، فإنه يجعل ذلك قبل إهلال ذي الحجة، ويجوز للمسلم أن يفعل ذلك في بيته أو في الفندق أو يفعل ذلك في الميقات، ويستحب ويسن له أن يغتسل للإحرام، ويجوز أن يكون هذا الاغتسال قبل الوصول إلى الميقات في البيت أو الفندق أو عند الوصول إلى الميقات، وكذلك لبس الإزار والرداء يجوز أن يكون قبل الميقات ويجوز أن يكون في الميقات، إلا أن النية وعقد القلب على النسك إنما يكون في الميقات إذا وصل المسلم إلى ميقاته، فإنه يعقد قلبه على النسك. إذا وصل المسلم إلى الميقات فوجد صلاة مشروعة لغير الإحرام كفرض يؤديه أو قيام ليل أو وتر أو سنة راتبة بعدية لم يصلها أو سنة الوضوء، فإن الأفضل أن يصليها ليكون إحرامه عقب صلاة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتطيب قبل إحرامه، أعني الرجل، في لحيته ورأسه بأطيب الطيب وأجود الطيب، ثم إذا ركب على راحلته، وكذلك بالنسبة للمرأة يستحب لها أن تتطيب بطيب لا رائحة فيه أو له رائحة خفيفة يشمها النساء الذين اللاتي حولها، وأما الطيب الذي له رائحة فواحة فلا يجوز لها أن تتطيب به إن كانت تعلم أنها ستمر بالرجال ولا زالت رائحته فواحة نافذة. فإذا ركب المحرم أو المسلم دابته رجلا كان أو امرأة فإنه يعقد النية، فإذا ركب في الحافلة عقد النية في قلبه بنسكه، فإن كان يريد العمرة نوى بقلبه العمرة، وإن كان يريد التمتع نوى بقلبه العمرة، وإن كان يريد القران نوى بقلبه عمرة في حجة، وإذا كان يريد الإفراد نوى بقلبه الحج. ويستحب عند ذاك أن يقول لبيك اللهم عمرة إن كان متمتعا أو معتمرا فقط، أو يقول لبيك اللهم عمرة في حجة إن كان قارنا، أو يقول لبيك اللهم حجا إن كان مفردا. ويسن له أن يلبي وهو في الميقات بعد عقد الإحرام، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويسن له أن يقول أحيانا لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. ويجوز له أن يزيد في التلبية ما شاء، كأن يقول لبيك يا غفار، لبيك يا رحمن، لبيك يا رحيم، لبيك يا ستير، لبيك يا ودود، لبيك يا رؤوف، أو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل، أو يقول لبيك لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، أو يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، إلى غير ذلك. ويجوز له أن يكبر أيضا مع التلبية، ولا سيما إذا كان إحرامه في بعد إهلال ذي الحجة، فيلبي ويكبر وهو في طريقه. والسنة للرجل أن يرفع صوته بالتلبية ما استطاع وأن يصرخ بها صراخا لأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية حيث أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولفعل الصحابة رضوان الله عليهم. وأما المرأة فإنها تسمع نفسها ومن معها من النساء ولا ترفع صوتها بحيث يمتد صوتها إلى الرجال قصدا، ويستمر المحرم في التلبية ويشتغل بها حال إحرامه حتى إذا وصل مكة ودخل البيت الحرام وأراد أن يطوف، فإنه إن كان معتمرا يقطع التلبية، وإن كان حاجا قرانا أو إفرادا فإنه يمسك عن التلبية ليشتغل بالطواف وبأذكار الطواف. فإذا أراد أن يطوف فإنه يشرع له أن يطبع بأن يخرج كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على عاتقه الأيسر، وهذا سنة إذا وصل المسلم إلى المسجد الحرام وأراد أن يطوف أول طواف عند قدومه إلى مكة، ولا يسن قبل هذا. فما يفعله بعض إخواننا من الاطباع من الميقات ليس سنة بل هو خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غطى كتفيه ولم يطبع من الميقات، وإنما الاطباع يكون إذا دخل المسجد الحرام وأراد الطواف فإنه يطبع ثم يستلم الحجر الأسود، والأفضل أن يقبله، فإن لم يستطع فإنه يستلمه أي يمسحه مسحا بيده اليمنى ويقبل يده، ولا يجوز أن يمسح بيده وجهه أو بدنه بعد أن يستلم الحجر الأسود، فإنه لا يتبرك بالحجر الأسود وإنما يقبل ويستلم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فما يفعله بعض إخواننا وفقنا الله وإياهم إلى الخير من أنهم إذا استلموا الحجر الأسود مسحوا وجوههم وأبدانهم، وقد يمسحون وجوه أطفالهم وأبدان أطفالهم، وبعضهم قد يمسح بمنديل ويأخذ هذا المنديل معه إلى بلده وبعد ذلك يتبرك به ويتبرك به الناس، مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. وما جاء المسلم إلى بيت الله ليفعل ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يستطع أن يستلمه بيده وأمكنه أن يمد شيئا كالشمسية معه أو المظلة إذا كانت معه أو عصا إذا كانت معه إلى الحجر حتى يستلم به الحجر ويقبل رأس ذلك، فهذا سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتيسر له فإنه يشير إذا حاذاه بيده اليمنى ولا يشير بيديه الاثنتين ولا يفعل هكذا، وإنما يشير إشارة بيده اليمنى. والأظهر والله أعلم أنه يستقبله بوجهه وبدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: وإلا فاستقبله وكبر، ولأن الإشارة تقوم مقام التقبيل والاستلام. والمعلوم أن المقبل للحجر الأسود أو المستلم له يستقبله ببدنه، فكذلك من يشير إليه من بعيد فإنه يستقبله بوجهه وبدنه ويشير ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا لكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في هذا الذكر، فقال بعضهم يقال هذا الذكر في جميع الأشواط بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا لكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إنما يقال التكبير فقط، فيقول كلما حاذ الحجر الأسود الله أكبر في جميع الأشواط. وقال بعض العلماء إذا قبل الحجر الأسود أو استلمه فإنه يقول بسم الله والله أكبر، أما إذا أشار إليه فإنه يقول الله أكبر. وقال بعض العلماء يقول في أول شوط بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا لكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم في بقية الأشواط كلما مر على الحجر الأسود وحاداه فإنه يكبر ويقول الله أكبر. وهذا عندي أقرب للسنة والله أعلم. نعم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى التكبير، لكن ثبتت بقية الأذكار عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن علي رضي الله عنه، ويكون ذلك في الشوط الأول، أعني كل الذكر، ثم في كل شوط كلما حاذ الحجر الأسود يقول الله أكبر، ويجعل الكعبة عن يساره، يجعل الكعبة عن يساره ويطوف ويدعو بما شاء، يدعو بما أحب، ولا دعاء معين هنا، فليس للأشواط دعاء معين، وإنما يدعو لنفسه ولأهله وأحبابه وجيرانه وبلده وولي أمره المسلم ولعامة المسلمين بما يعرف ويحب. ولا شك أن كل مسلم يعرف الدعاء، يعرف أن يقول اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، اللهم ادخلني الجنة، اللهم ارزقني، اللهم يعني اغنني بحلالك عن حرامك، الى غير ذلك. فلا حاجة الى هذه الكتب التي تكتب وفيها دعاء الشوط الاول ودعاء الشوط الثاني، فان الذي يقرأ منها لا يقرأ من قلبه وانما يقرأ من كتابه في الحقيقة، وشتان بين دعاء من القلب ودعاء من الكتاب. كما أن هذا الأمر في ذاته بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا وصل إلى الركن اليماني فإنه يسن له أن يستلمه بيمينه، والأظهر والله أعلم أنه لا يكبر ولا يقول ذكرا. وقال بعض العلماء يقول إن استلمه بسم الله والله أكبر، لكن الأول أظهر والله أعلم. أما إذا لم يستلمه فإنه لا يشير إليه ولا يقول شيئا، بل يمضي في طوافه ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويكررها بين الركنين. وإن دعا بغير هذا الدعاء فجائز، لا حرج في هذا، حتى إذا حاذ الحجر كبر ويبدأ في الشوط الثاني ويفعل حتى يعني يفرغ منه، ثم الشوط الثالث. ويسن في هذه الأشواط الثلاثة الرمل، ومعنى الرمل سرعة المشي مع تقارب الخطى، فهو لا يجري جريا يمد رجليه ولا يمشي مشيا عاديا، وإنما يسرع في مشيه مع تقارب قدميه، مع تقارب قدميه. وليس من الرمل هز الكتفين إلا أن يكون ذلك يحصل للإنسان يعني بغير قصد. هذا الرمل مشروع في الأشواط الثلاثة الأولى ولا يقضى إذا لم يرمل الإنسان في شوط فإنه لا يقضيه بعد ذلك. ثم إذا فرغ من طوافه فإنه إذا حاد الحجر الأسود بعد الشوط الأخير فإنه لا يشير إليه ولا يكبر، وإنما ينصرف مباشرة إلى مقام إبراهيم، فإن قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فحسن، ويصلي خلف المقام ركعتين خفيفتين، يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد، والظاهر أن هاتين الركعتين خفيفتان لأن وزن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته، فيكون ركوعه أقل من قراءته وكذا سجوده. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا قبلهما ولا أنه دعا بعدهما، فيصلي هاتين الركعتين ثم ينصرف ليوسع على المسلمين. ويسن له بعد الفراغ من الركعتين أن يذهب إلى زمزم وأن يشرب منه وأن يصب على رأسه من زمزم، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعود إلى الحجر الأسود إن تيسر له ويستلمه استلاما وإن لم يتيسر له فإنه لا يشير إليه ولا يفعل شيئا، ثم ينفذ إلى الصفا حتى إذا اقترب من الصفا قرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. وظاهر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذا الجزء من الآية، وقال بعض العلماء إن الصحابي اختصر فتقرأ الآية كاملة، والمسألة محل اجتهاد، لكن ظاهر حرص الصحابة على رواية كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتصر على قراءة هذا الجزء، ثم يسن أن يصعد على الصفا، هذا سنة وليس بواجب، حتى يرى الكعبة، فإذا رأى الكعبة سنة له أن يرفع يديه كما يرفع الداعي يديه ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما أحب، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هنا قال بعض أهل العلم لا يدعو بعد الثالثة، وقال بعض أهل العلم يدعو بعد الثالثة، ولفظ الراوي محتمل للأمرين. ثم ينزل من الصفا، وإذا جاء بين العلمين فإنه يسعى سعيا شديدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا انتهى مما بين العلمين مشى حتى يصل إلى المروة ويرقى المروة ويتجه إلى جهة البيت، لأنه لا يرى البيت من جهة المروة، لكن يتجه إلى جهة البيت ويرفع يديه ويصنع عليها كما صنع على جهة الصفا، ويبدأ بالشوط الثاني حتى يأتي الصفا، ويفعل عليها كما فعل أول مرة حتى يفرغ من الشوط السابع، فيرقى المروة بعد الشوط السابع ويصنع عليها كما صنع سابقا، وبهذا يكون قد أتم سعيه. فإن كان معتمرا لغير حج فإن الأفضل له أن يحلق رأسه إن كان رجلا، ويجوز له أن يقصر من جميع رأسه، وأما المرأة فليس لها إلا التقصير. وإن كان معتمرا عمرة التمتع فإن الأفضل له أن يقصر من جميع رأسه، وأما الحلق فيجعله للحج. هذا للمعتمر والمتمتع. أما المفرد والقارن فإن كان لم يسق الهدي بعينه، وهذا لا يكاد يوجد اليوم أن أحدا يسوق الهدي بعينه معه، فإن الأفضل له على الراجح من أقوال أهل العلم أن يقلب حجه إلى عمرة ويتحلل فيصبح متمتعا. وإن أبى وأراد أن يستمر في إفراده أو يستمر في قرانه فله ذلك عند جماهير أهل العلم وهو الصواب، لكن ينبغي أن ينتبه أنه إن أراد أن يستمر في الإفراد والقران أنه لا يأخذ من شعره شيئا ولا يتحلل من إحرامه، بل يبقى على إحرامه مجتنبا جميع محظورات الإحرام، ويلبي في تلك الأيام ويكبر في تلك الأيام. أما المتمتع والمعتمر فإنه يتحلل من إحرامه ويلبس ثيابه ويتطيب ويحل له كل شيء، حتى أن يجامع امرأة في مكة يحل له ذلك ما دام أنه قد تحلل من إحرامه بفراغه من عمرته. هذا وصف لهذا الجزء من الحج والعمرة، وفيه تمام العمرة وهو جزء من الحج.